بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. التقينا وتكلمنا عن شبهات النصارى كيف تتكون، وقلنا أن شبهات النصارى تتكون بالكذب، هذا هو طريقها الذي تتكون أو هذه هي طريقتها التي تتكون بها، الكذب الصريح، وضربنا لذلك الأمثال، والكذب غير الصريح عن طريق العبث بالنص لتغيير معناه، ثم الاستدلال بالمعنى الجديد المتولد من النص بعد العبث به، أو ما قلنا عنه البتر النص من سياقه القولي أو العملي ثم تفسيره بمقدمات عقلية أو عرفية لتغيير معناه. وعن طريق وتتكون الشبهات عن طريق اعتماد الضعيف والشاذ وما لا يصح من الأحاديث وأقوال العلماء. وضربنا أمثلة للكذب الصريح في اللقاء الأول. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الطريقة الثانية التي تتكون بها شبهات النصارى، وهي العبث بالنص لتغيير معناه ثم الاستدلال بالمعنى الجديد المتولد من النص بعد العبث به. وبالأمثال يتضح المقال أو نوضح المقال من خلال الأمثال. المثال الأول يقول قائلهم، وهو بطرس هنا، وبطرس ينقل عن المستشرقين، وبطرس لا يتكلم وحده، وإنما يتكلمون في كتبهم وغير ذلك، فلا ينصرف الكلام للقائل وإنما للقول، والقائل يأتي تباعا. يقول عن عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فأغيب عن الوعي، وأحيانا يتمثل لي الملاك رجلا. هذا بطرس يروي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صحيح مسلم. ماذا فعل؟ غير المعنى بجملة وضعها من عنده، ثم راح يستدل بالمعنى الجديد: جميع روايات الحديث ليس فيها فأغيب عن الوعي. ونص الحديث عند مسلم الذي ينقل عنه عن عائشة، الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. هذا نص الحديث في صحيح مسلم، ليس في النص ما فأغيب عن الوعي. بطرس هو الذي وضع هذه الجملة من عنده في النص، عبث بالنص، غير المعنى، ثم راح يستدل بالمعنى الجديد. واضح؟ طيب، في ذات السياق وفي نفس المجلس يقول: قالت عائشة يدعم ما مضى من كلام: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيغيب عن وعيه ويتفصد جبينه عرقا. هذا بطرس يروي رواية أخرى للحديث في موجودة في صحيح مسلم. ماذا فعل؟ نفس الشيء، أضاف جملة فيغيب عن الوعي في نص الحديث، أضافها من عنده، غير بها المعنى، ثم راح يستدل بالمعنى الجديد. نص الحديث الآخر، هذا الحديث الثاني الذي ينقل عنه عن عائشة قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا، ليس في النص فيغيب عن الوعي. هذه الجملة أدخلت على النص، غيرت المعنى، وبالتالي استدل بالمعنى الجديد. ثم يضيف بطرس إضافة جديدة من عنده، يقول: كان يرغي ويزبد حين ينزل عليه الوحي. وهذه لا سند لها، يضيفها في ذات السياق ليوهم المستمع أنها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في موضع آخر من باب الأمانة يسندها لبعض كتب التاريخ وهذه لبعض الكتب المنزوية التي لا يسمع بها أحد، التي لا يسمع بها أحد. وهذه الكتب التي تذكر ما يقوله من أن النبي كان يرغي ويثبت تذكر هذا الكلام من باب التضعيف، تضعفه وترد عليه، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. ما يعنيني أن بطرس أو النصارى عبثوا بالنص وغيروا المعنى بإقحام جملة جديدة ثم راحوا يستدلون بالمعنى الجديد. ماذا يريد بطرس وغيره من هذا العبث؟ يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجنونا كما يصرع كما يصرع المجنون، وأن الوحي نوع من الجنون، وأن ذلك في كتب المسلمين بل في أصح كتب المسلمين بعد القرآن وهو صحيح مسلم هنا. وقد رأينا أن بطرس يركب الكذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأكملهم، وأجمل منك قط وأجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم حدث في تاريخ البشرية، وقف التاريخ عند محمد صلى الله عليه وسلم ينسب إليه ما جاء بعده، كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم منسوب إليه أو متأثر به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه الوحي، هذه هي حالة النبي الحقيقية التي كان يكون عليها حين يأتيه الوحي، تسكن جوارحه ويخفض رأسه وتعلوه حمرة ويعرق حتى يتصبب جبينه عرقا ويغط، والغط هو النفخ البسيط، دخول وخروج النفس بشيء من الجهد كما يفعل النائم. هذا هو الوصف الذي جاء في الأحاديث، وهي حالة من يثقل بشيء كأنما يحمله بكل جوارحه. عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري يقول أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ففخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. ترد هكذا تعني تدق، يشير إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن تدق فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. وورد أن الناقة كانت لا تطيق السير معتدلة حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهرها. وفي التنزيل في القرآن الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالمقصود أن حال النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي كانت حالته كحالة من يحمل شيئا ثقيلا، يسكن، يخفض رأسه، يعرق، يغط غطيطا، يتنفس بصعوبة، هكذا يقال يتنفس بصعوبة كأنما يحمل شيئا ثقيلا. والوحي أيها الكرام لم يكن على هذه الحالة فقط، الوحي لم يكن بهذه الطريقة فقط، وإنما كان الوحي مناما، وكان الوحي يعني الوحي كان يأتي مناما، ورؤيا الأنبياء حق، وكان الوحي بأن يأتي الملك على هيئة رجل ويكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومشهور في هذا حديث عمر رضي الله عنه أخبرني ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، الحديث معروف مشهور، فيه جبريل جاء على هيئة ملك وجلس للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. هذه صورة من صورة الوحي، وكان الوحي بالخطاب المباشر من الله عز وجل كما في ليلة الإسراء والمعراج، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية جمعت صور الوحي والتفاصيل من أشاء من شاء منكم أن يستزيد في رسالة رد الشبهات عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا بيان أن بطرس يعبث بالنص الشرعي يضيف به جملة، يضيف جملة من عنده يغير بها المعنى ثم يستدل بالمعنى الجديد. هذا هو تشريح للطريقة التي تتكون بها شبهات النصارى. ونرد، لا يسعنا أن نأتي بالشبهة ولا نرد عليها، نرد على الشبهة بماذا؟ بأن هذا الكلام كذب، النص محرف والنص الصحيح لا يتكلم بهذا المعنى. ونرد بأن الوحي، بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه لم يكن بهذه الطريقة، وإنما كان بهيئة أخرى، وهي حالة من يثقل بشيء معين، وليس بحالة المجنون المصروع الذي يلقى على الأرض. ونرد بأن الوحي لم يكن بهذه الصورة فقط، وإنما كان بالكلام المباشر بين الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق المنام، أو عن طريق أن يأتي الملك رجلا. وهذا في نص الحديث الذي يستدل به بطرس. يعنينا في هذا الأمر كله بيان كيف تتكون شبهات النصارى، واضح إخوة؟ عن طريق العبث بالنص، هذا ما ندلل عليه. أما الوحي فسنأتي له إن شاء الله بمزيد من التفاصيل. مثال آخر يقول أو يتعجب كيف يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: سألنا كثيرا ولم نجد من يجيب. هذا هو المثال اللي يدعي أن الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه، يصلي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعي أنه سأل كثيرا ولم يجد من يجيب، ويسأل كيف يصلي الله وكيف يصلي الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هنا؟ في القرآن الكريم أن الله يصلي على النبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المتكلم بهذه الشبهة يوهم المستمع بأن صلاة الله على النبي كصلاتنا نحن لله، فنحن كما يصور هو نصلي لله والله يصلي للنبي، هكذا يفهم المستمع من هذا الكلام. ويساعد على هذا الإشارات، يعني مثلا البرنامج مشاهد ينحني ويقول الله يصلي وسبوح سبوح، وكأن الله يركع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما يعنيني هنا كيف وصل للشبهة؟ عبث بالنص، حرف المعنى، ثم بتر النص وحرف المعنى، وأوهم المستمع بما ليس بشيء غير موجود، هكذا تكونت الشبهة. الآية تقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي وليس للنبي، كما رأينا بالأمس، فلما تجلى ربه للجبل جعلوها في الجبل. لأبين لحضرتكم شيء: الصفة بالموصوف، اللي هذا تأصيل أو تقعيد للرد. بينا أنه عبث بالنص، حرف المعنى، بدل ما هو إن الله ملائكته يصلون على النبي بينها وكأن الله يصلي للنبي، هذا تحريف للمعنى. أريد أن أصل لشيء ثم أستدل به، أو أقاعد لشيء ثم أستدل به مزيدا في رد هذه الشبهة، وبيانا لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وبيانا أنهم يكذبون حين يتكلمون لقومهم، ويكذبون حين يتكلمون عن ديننا. الصفة بالموصوف، والصفات لا تستعمل مطلقة وإنما تستعمل مقيدة، وهي على ما قيدت به. بمعنى حين أقول يد وأسكت تفهم منها شيء؟ أبدا. يد ماذا؟ يد إنسان، أم يد درج مكتب، أم يد شنطة، أم يد ماذا؟ لابد من التقييد، ثم هي على ما قيدت به. فحين أقول صلاة وأسكت تفهم منها ماذا؟ لوجود الصورة الذهنية تنصرف للصلاة المعروفة المعهودة، ولكن إن قيدت فهي على ما قيدت به. فحين نقول صلاة الله الصفة بالموصوف، فصلاة الله غير صلاة الملائكة، غير صلاة العبادة، غير صلاتنا على النبي، صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم غير صلاتنا لله سبحانه وتعالى إن فرضا أو نفلا. الصلاة في سياق لغوي غير الصلاة في سياق، الصلاة في سياق لغوي غير الصلاة في سياق شرعي. فالسياق يكون حاكم على المعنى دائما، واضح يا إخوة؟ وعند الإطلاق لابد من التقييد ليتضح المعنى أو ينصرف المعنى لمعنى ذهني إذا كان هناك موجود، إذا كان موجودا في الذهن قبل ذلك. طيب، في سورة الأحزاب التي يستدل بطرس بآيات منها أن الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه، وفيها في ذات السورة أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل يصلي على عباده المؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالله يصلي وملائكته يصلون على النبي، والله سبحانه وتعالى وعز وجل وملائكته يصلون على عباد الله المؤمنين. وصلاة الله على عباده المؤمنين هي رحمتهم، وصلاة الملائكة هي الدعاء لهم بالمغفرة. هذا هو معنى صلاة الله على المؤمنين وصلاة الله على عباده وصلاة الملائكة على المؤمنين. وهذا الكلام واضح تماما من تمام الآية، يعني الجزء الأخير من الآية أتى كتعليل لصدر الآية. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله من رحمته بالمؤمنين، وفي بيان معنى هذه الآية، من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل، فهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل ملائكة، أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. انتهى كلامه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولجلال وجهك وعظيم سلطانك. ويقول ابن كثير مبينا صلاة الله سبحانه وتعالى، والكلام ما سيأتي لابن كثير، والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري كلامه لابن كثير. وقال غيره من الله عز وجل الرحمة، الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار كقول الله، كقوله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآيات. انتهى كلامه ابن كثير. قلت ونحن نصلي على النبي وصلاتنا عليه دعاء، نصلي دعاء للنبي ونصلي نرجو من الله الثواب لنا كما وعدنا، نرجو ما وعد الله به المصلين على رسوله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وما ورد في ثواب الصلاة على النبي عموما تفريج الهم وما إلى ذلك. وقلت الشريعة الإسلامية لها خصوصية في استعمال الألفاظ اللغوية، فهي وإن كانت تستعمل اللفظ اللغوي إلا أنه لا تستعمله بذات المعنى الموضوع له في اللغة، بل تغير فيه، أحيانا قليلا ما تستعمله بذات المعنى، وأحيانا تخصص اللفظ بزيادة أو بنقصان أو بنوع من التخصيص. مثلا اليد في الشريعة تطلق على الكف فاقطعوا أيديهما. الرقبة، الرقبة فيها زيادة تطلق على البدن كامل، فك رقبة للعبد المملوك أو الأمة المملوكة. في, 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 في اللغة الرقبة تطلق على المسافة بين الرأس والجسد. في الشريعة الإسلامية تخصص المعنى، ولذا حين نتعامل مع لفظ لا في شرعي لابد من الرجوع للسياق الشرعي لنبين أو لنستبين هل اللفظ في الشريعة بمعناه اللغوي أم زيد عليه النقص منه. واضح يا إخوة؟ طيب، الصلاة حين تقال هكذا لابد من الرجوع تنصرف للذهن، نعم للذهن، نعم الصلاة الذهنية، ولكن حين تستعمل في سياق فإن السياق يكون حاكم على المعنى. واضح؟ واضح. طيب، أنا فقط أريد أن أبين كيف تكونت الشبهة. بتر النص من سياقه فسره بما يحلو له، قال أن الله يصلي ثم أوهم المستمع بأن صلاة الله سبحانه وتعالى كصلاتنا نحن، ثم ادعى أن لا مخالف له في هذا الكذب، وأنه سأل ولا مجيب على هذا الأمر، يدعي أنه سأل كثيرا وفتش طويلا ولم يجد إجابة. كذب على كذب، هكذا تتكون شبهاتهم. مثال آخر يقول متكلمهم أبو بكر، وهو بطرس أيضا، يقول أبو بكر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقابله وهو عريان، ثم جاء عمر فقابله وهو عريان، ثم جاء عثمان رضي الله عنهما عن الجميع وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتغطى، فقالت له عائشة لما تفعل هذا؟ فيقول كيف لا أخشى من رجل تخشى منه الملائكة. هذا بطرس يروي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يرويه بهذه الطريقة وهذه الألفاظ. طيب، يضع في الصورة يعني النبي عريان يلتقي أبا بكر وهو عريان، ويلتقي عمر وهو عريان، ثم بعد ذلك يتغطى والسيدة عائشة حاضرة في المجلس مع أبي بكر وعمر، وأبو بكر أبوها رضي الله عنهما، وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم عريان، تتخيلون؟ طيب، اللي يحاول أن يرسم بالكذب صورة قبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وأصحابه. كيف وصل لهذه الشبهة؟ عن طريق الكذب، عن طريق تحريف النص، عبث بالنص فغير المعنى ثم راح يستدل بالمعنى الجديد. الحديث عند مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث 44 14، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، شك عن فخذيه أو ساقيه، الشك من الراوي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني لم يكن عريان كما يدعي هذا المجرم، ويأتي مزيد بيان. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، ده تكملة الحديث. اللي في تكملة الحديث اللي عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول له فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني أغض الطرف عن هذا، هو نص الحديث عند مسلم، أغض الطرف عن تحريف ألا تخشى ألا كذا. لاحظ، لا يوجد تعر كما يدعي هذا الكذاب اللئيم، ولاحظ أن الراوي يشك في المكشوف عنه الساق أم الفخذ، ورواية أحمد للحديث تقول أنه كان مضطجعا في فراشه ولم تذكر كشف ساق ولا فخذ. وعائشة تقول ثم دخل عثمان فسويت ثيابك, فهو بثيابه صلى الله عليه وسلم, وهي حالة من التدلل في حضرة من, على فرض أن الفخذ كان مكشوفا, حالة من التدلل في حضرة من يدل عليه, من خيار أصحابه, كما يقول النووي رحمه الله في شرحه للحديث. وأبدا ليست حالة من التعري كما يدعي هذا اللئيم, إنه يعبث بالنص فيغير المعنى وصولا إلى كذبه. واضح يا إخوة؟ ماذا يفعل بطرس؟ بطرس يريد أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن النبي كان يتعرى وغير ذلك ويجلس بين أصحابه عريانا. يأتي إلى ذلك بماذا؟ يأتي إلى ذلك بالكذب, بتحريف النص ثم الاستدلال به. يقول مثال آخر هذا, يقول هذا المفتري إن الكائن الذي خرج للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان يخنق, ويستدل بهذا على أنه كان شيطانا. يقول ولو كان ملكا ما كان شريرا يخنق. يعني جبريل, ده كلام بطرس, جبريل لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يقول خنق النبي صلى الله عليه وسلم, والرواية عند البخاري هكذا يقول. وهذا الكلام كذب, يحرف النصوص ثم يستدل بها ثم يقول للناس أنه فقط أنه قارئ لكتب المسلمين. ألا لعنة الله على الظالمين. جبريل عليه السلام ملك الوحي لم يخنق النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء, بل غطه, ضمه أو احتضنه ضما شديدا حتى بلغ منه الجهل, فعل المحب مع حبيبه. والقصة كاملة كما ترويها أم المؤمنين عائشة, وهي التي يروي عنها بطرس. اسمعوا ولتعلموا الفرق ولتعلموا كيف أن النصارى يعبثون بالنصوص ثم يدعون أنهم يستدلون بكتب المسلمين. تقول أم المؤمنين عائشة, وأذكر رواية البخاري, تقول فجاءه الملك فقال اقرأ, قال ما أنا بقارئ, قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني, الجهد, ثم أرسلني فقال اقرأ, قلت ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال, اقرأ, فقلت ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثالثة, ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك, اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله, الكلام لأم المؤمنين عائشة من رواية البخاري, فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده, فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني, فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر, لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا, إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه رواية البخاري, لا فيها خنق ولا فيها جن ولا غيره كما يقول هذا الكذاب. في القصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أو في القصة بداية جبريل يضم النبي, فعل المحب مع حبيبه. في القصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد تصف النبي بمكارم الأخلاق وهو بعد لم يوحى إليه, إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا هو بعد لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. في القصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الملك من أنت, خرج له فجأة وعلى ذرة يسأله ويطلب منه الإجابة, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل. الطبيعي في هذا الموقف أن يسأل النبي جبريل من أنت وكيف جئت وكيف اهتديت إلى هذا المكان في رأس الجبل, ولكن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل جبريل من أنت بل أجابه حين قال له اقرأ. النبي جعل يجيب ما أنا بقارئ, وصدق الله العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، ويتعشق الكبراء ما تهوى العلا منها، ويتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، طعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما أتى الخصوم، جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي يعنيني في القصة هو بيان، يعنيني في هذا الأمر هو بيان كيف يستدل بطرس. حديث جبريل ونزول الغار معروف مشهور، بطرس يستدل بالحديث على أن جبريل هذا ملك الوحي كان شيطانا. كيف؟ بالكذب، يقول خرج له وخنقه في الغار، والملك لا يخنق، وإنما الذي يخنق هو من؟ هو الشيطان. إذن كان شيطان. هذا كله وصل إليه حين ركب الكذب، ولولا الكذب ما استطاع أن يصل إلى هذا. طيب، مثال آخر يسأله المذيع: هل رأى أحد من النساء، يعني الصحابيات، الخاتم، خاتم النبوة؟ يتكلم بطرس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم على عن أن ليس عند المسلمين دليل على أن النبي دليل على النبوة إلا خاتم النبوة، ويناقش هذا الأمر. هذا الكلام كذب، هذا الكلام كذب. كل الأمارات كل أمارات النبوة قائمة تشهد بأن محمدا رسول الله، بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الإطار الكذب، يعني الإطار العام كذب، ويعنين التفاصيل في هذا الكلام. يعني سؤال بعد أن انتهى من كلامه يسأل المذيع، وهي حلقة مدبلجة يعني الكلام مدبر، يسأله: هل رأى أحد من النساء، لاحظوا، من النساء الصحابيات غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى أحد منهن خاتم النبوة؟ فيجيب بطرس يقول له: نعم، أم خالد بنت خالد بن سعيد. أم خالد هي التي رأت خاتم النبوة. طيب، يفهم المتكلم طيب، ويتكلم في ذات الكلام بأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بها أم خالد هذه وأثنى على حسنها. يفهم المستمع من السؤال ومن الإجابة أن أم خالد هذه امرأة كبيرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بحسنها وغازلها، ثم تركها ترى من جسده الشريف موضع الخاتم. هذا الكلام صريح، هو ما يعنيه هنا. كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ حين ركب الكذب وصل إليها بالكذب. أم خالد هذه طفلة صغيرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بيد أبيها، في نفس الرواية التي ينقلها بطرس، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يمسكها أبوها بيد أبيها، طفلة كما يمشي أحدنا بطفله، ثم تركها أبوها وجلست تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت تلعب مع أبيها ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت الخاتم. جاء في ترجمتها الإشكال، جاء من اسمها، هي أم خالد، يتوهم المستمع أن لها خالدا وأنها كنيت به، هو هذا اسمها، كما نحن نسمي في الريف في مصر إلى الآن أم أحمد، أم إبراهيم، أم كده، أنت واخد بال حضرتك، لكن ليس اسمها أم خالد أبدا، مش اسمها. في ترجمتها في سير أعلام النبلاء حديث تتكلم فيه عن نفسها، تقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكتوا، فقال: ايتوني بأم خالد. فأتي بي أحمل، فأتي بي أحمل، جاءوا بها محمولة على أيديهم، فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي، يقولها مرتين. لاحظ، أتي بها محمولة على الأيدي، طفلة صغيرة. بطرس يخدع المستمع عن طريق العبث بالنص، ليوهم المستمع بأن كانت امرأة تطلع على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع على جسده غير نسائه. اللي يعنيني كيف وصل إلى هذا الكلام؟ بالكذب، بالعبث بالنص، بتغيير معنى النص ثم الاستدلال به. مثال آخر، يقول إن الهدف الذي من أجله جاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان سياسيا، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إقامة مملكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأتباع عن طريق إغرائهم بالمال والسلطان، وأن يقول كان يبشر أتباعه بالكنوز، كنوز كسرى وقيصر. ويستدل على ذلك بجزء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري، الذي فيه أن الله سيفتح على المؤمنين كنوز كسرى وقيصر، وأن الضعينة ترتحل من الحيرة في العراق اللي حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة المرأة التي كانت تركب الهودج، كفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين. ماذا يفعل؟ أتى على نص صحيح وعبث به، استدل بالنص على غير ما النص صريح فيه. هذا ما فعله بطرس. الأول قبل الاسترسال في الشرح والرد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مملكة ولم يكن ملكا، كان يعيش في غرفات من طين سقفها الجريد، ويمر عليه اليوم واليومان والثلاث، وهو لا يجد ما يطعمه، ولم يترك ملكا لورثته، بل لم يترك شيئا لورثته، فهذا الكلام كذب. النص في قصة إسلام عدي بن حاتم، يقول عدي بن حاتم يحكي قصة إسلامه، فخرجت يعني الآن أنا، هو استدل قال كلاما ثم استدل بجزء بسيط من حديث عدي بن حاتم الطائي. أنا أنقل لحضراتكم الآن قصة كاملة التي جاء فيها إسلام عدي بن حاتم الطائي، والتي استدل بطرس بجزء منها، لتعلموا كيف يتعامل بطرس مع الدليل الشرعي، لتعلموا كيف يتعامل النصارى مع النص الشرعي، لتعلموا أن النصارى يعبثون بالنص الشرعي فيغيرون المعنى ثم يستدلون بالمعنى الجديد الذي المتولد من النص بعد العبث به. يقول عدي بن حاتم يحكي قصة إسلامه، فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم، وعدي سيد من سادات العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله الكلام العدي إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال الكلام العدي قلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من آدم محشوة ليفا، فقذفها إلي فقال اجلس على هذه، كل اللي ببيت النبي وسادة بس صغيرة، فقال اجلس على هذه، قلت بل أنت فاجلس عليها، فقال بل أنت، فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال عدي قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيهن يا عدي، ألم تك رقوسيا؟ إيهن يا عدي بن حاتم، ألم تك رقوسيا؟ مذهب في النصرانية أو دين غيره، عدي كان يظهر النصرانية، كان متخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول له ألم تك رقوسيا؟ قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ ينبئه عن غيب، والمرباع ربع المغنم يأخذه شيخ القبيلة من أعراف الجاهلية. قال قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. يا إخوة يا كرام، يعني كبرى الأمارات على النبوة هي الإنباء عن غيب، ولذا عدي يقول هنا فعلمت أنه نبي يعلم ما يجهل، بعد أن أخبره النبي بحقيقة دينه التي يخفيها عن زوجته، وبعض الروايات تقول أن لم يكن أحد يعرف هذا الأمر. يقول عدي فعلمت أنه نبي. كبرى الأمارات على النبوة هي حتى تسمى نبوة، إنباء بالغيب. في رواية البخاري عن عدي ابن حاتم قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ لتكمل لما مضى، إذ أتاه وما مضى عند أحمد، صحيح عند أحمد، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها، ولكني وقد أنبئت عنها. الحيرة عاصمة العراق، في المناذرة في العراق في الجاهلية، اللي في جنوب بغداد اليوم، لم تكن بغداد وإنما كانت الحيرة، وموطنها الجغرافي في جنوب بغداد اليوم، أو ما هي وزيها. نعم. فإن طالت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي عدي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة، هذا بعد أيام، بعد أن انقضت الأيام، يقول فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه الحديث. هذا هو الحديث كامل. ماذا في الحديث؟ في الحديث عدي بن حاتم الطائي ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بغيب يتحقق هذا الغيب، وعدي يشهد على ذلك، وهي كبرى أمارات على النبوة كما بينا. وفي الحديث عدي بن حاتم الطائي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وبطرس يستدل بالحديث على أن النبي كان ملكا رأيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأتباع عن طريق المال. كيف يستدل بطرس بالحديث على ما الحديث ينص على عكسه؟ عبث بالنص بأن أخذ جزءا منه وترك النص كاملا، ثم فسر هذا الجزء الذي أخذه بما يحل له. هكذا تتكون شبهاتهم أيها الأحبة الكرام. هذا ما يعنيني. أنا أريد حقيقة أن أسترسل هنا قليلا، يعني تحملوني معذرة، يعني أريد أن أبين لحضراتكم شيء، أكلم إخواني المسلمين ومن يسمع من النصارى. الإسلام لم يقدم الدنيا كمحفز للدخول في الدين أبدا، لم يحدث هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو في تركيبة الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القول، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية على ماذا؟ على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقولوا في الله لا يخافون لومة لائم، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. هذا هو نص البيعة. وحين سألوه عن المقابل قائلين وما لنا يا رسول الله إن فعلنا، بما أجابهم؟ ولكم الجنة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا أن الله سيتم هذا الأمر حتى لا يخاف الراكب إلا الله والذئب على غنمه، حتى لا يخاف الراكب إلا الله والذئب على غنمه، وأن الفرس لن تأخذ إلا نطحة أو نطحتين، وبعدها يرث المسلمون ديارهم وأموالهم، وأن عقر دار الإسلام بلاد الشام. ومع ذلك لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنعقد البيعة على أمر دنيوي، بل أراد للنفوس أن تنصرف إلى ما عند الله. في مكة دليل آخر، يعني وضح سياقا آخر من سياق الدعوة، أبين به أن الدعوة لم تقدم الدنيا للدخول في مقابل اعتناق الإسلام، وأن هذا ليس في تركيبة الشريعة الإسلامية. في مكة حيث الضعف والانكسار وقلة العدد وانعدام العتاد، وقد تجمعت العرب على كلمة الكفر وصموا عن الحق آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الضلال وإضلال الناس إصرارا وأنفقوا أموالهم كي لا تكون كلمة الله هي العليا، كانت الدعوة لا تذكر شيئا أكثر من اليوم الآخر، ابتداء من القبر وما فيه ويوم الحساب وما فيه والجنة والنار، حتى أصبحت سمة بارزة للقرآن المكي. بدأت الدعوة بتعريف الناس بربهم وما أعده للطائعين وما توعد به العاصين، ترغبهم وترهبهم، تحاول أن تجعل القلوب معلقة بما عند ربها، ترجو رحمته وتخشى عقابه، ويكون كل سعيها دفعا للعقاب وطلبا للثواب، فتكون الدنيا بجملتها مطية للآخرة. لم تتكلم الدعوة بأن أسلموا لتأخذوا كنوز كسرى وقيصر، وإنما إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تربى على هذا المعنى، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. جاءت الدعوة تعرف الناس بربهم ليعبدوه، الدعوة جاءت لخلاص البشرية من عذاب الله، الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن استجابوا لهذه الدعوة في بدايتها كان حالهم كما وصف ربهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا وصف الظاهر، ظاهرهم يبتغون فضلا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ووصف اللي هذا الوصف ركعا سجدا ده الظاهر ركعا سجدا، والباطن يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه هي الأجساد وما تنطوي عليها. السياق يوحي بأن هذه هي هيئتهم الملازمة لهم التي يراها الرائي عليها حيثما يراه، وكأنك لا تنظر إليهم إلا وتجدهم ركعا سجدا، وإن نظرت إلى باطنهم فلن تجد سوى أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب إن شاء الله تعالى يعني أعد بعدد من الدروس إن أطال الله في عمرنا يبين فيها سياق الدعوة أو أبين فيها هذا الأمر، أشرحه بشيء من التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب مثال أخير كده، أن الصوت انتهى. مثال واحد أخير وأختم به إن شاء الله تعالى. المثال اللي يقول بطرس ناقلا عن كتابه المسيح يقول، طب لماذا يعني أنا أتي ببطرس؟ بطرس جمع الوسخ بتاع النصارى كله في شخصه، فلذلك لا يجد المرء صعوبة حين يحصي شبهات النصارى وحين يتكلم عن شبهات النصارى إذا تكلم بما تكلم به بطرس، جمع كل ما عنده. المهم يقول بطرس المسيح يقول: امرأة واحدة لرجل واحد، ومن يتزوج بامرأة مطلقة يزني. بطرس يتكلم عن كتابه هو، عن كتاب الكتاب ما يسمى رب الكتاب المقدس. هنا يكذب حتى في دينه، يكذب، عبث بالنص فغير المعنى ثم راح يستدل به. طيب ليس في كتابه امرأة واحدة لرجل واحد، وإنما من عنده، وضعها من عنده، وضعها في النص من عنده، ثم راح يستشهد بها، غير المعنى بالإضافة، بإضافة جملة امرأة واحدة لرجل واحد، ثم يحتج علينا بأن النصرانية، أو يداعب عواطف النساء المتزوجات تحديدا بأن النصرانية حرمت التعدد، وأن ذلك رحمة بالنساء ونوعا من الاحترام، من الاحترام لهن. المسيح يا إخوة الكرام لم يحرم التعدد، وإنما حرمه الذين جاءوا من بعده، وليس في تحريم التعدد رحمة بالنساء ولا بالرجال. تحريم التعدد يعني انتشار الفاحشة، تحريم التعدد يعني خروج النساء، خروج بعض النساء للبحث عن أرزاقهن وكفالة بيوتهن. تحريم التعدد يتكلم فيه ويحرص عليه الشاذون من الناس، النسويون وما شابه. والإسلام لم يبتدئ تحريم التعدد. تعدد الزوجات مباح في الإسلام وفي غير الإسلام. إبراهيم عليه السلام تزوج بأكثر من امرأة، يعقوب عليه السلام تزوج بأكثر من امرأة، داود عليه السلام تزوج بأكثر من امرأة، سليمان عليه السلام تزوج بقرابة 1000 من النساء، وموسى عليه السلام تزوج بأكثر من امرأة. وما نعرفه ولا ينكره النصارى أن المسيح عليه السلام جاء متمما لما في العهد القديم، لحتى لا يقال هؤلاء هم أنبياء العهد القديم ولا تستدل بهم علينا. المسيح يقول على حد قولهم: هم ما جئت لأنقض بل جئت لأتم. فحال أنبياء العهد القديم يلزمهم. وما نعرفه أيضا أن الكنيسة اعترفت بعدد من الأبناء لشارلمان، شارلمان غير شارل مارتل، شارل مارتل جد شارلمان، شارل مارتل هذا هو الذي خاض معركة بلاط الشهداء ضد المسلمين عبد الرحمن الغافقي في جنوب فرنسا سنة 114 هجرية. أما شارلمان فرنسي الجنسية من الأفرنجة كجنس، عاصر هارون الرشيد، وهو الذي تراسل مع هارون الرشيد، كان بينه وبين هارون الرشيد تواصل. وكان هذا الرجل بالمناسبة أمي لا يقرأ ولا يكتب، هو أول إمبراطور في أوروبا الغربية، توج إمبراطور من طرف ليو الثالث ليقطع العلاقة، يعني كان نوع أول نوع من التمرد أو أول تمرد من الغرب على الكنيسة البيزنطية الشرقية. المهم اعترفوا لشارلمان هذا حفيد شارل مارتل بعدد من الزوجات. ومعروف أن تعدد الزوجات ظل في النصرانية للقرن 17. المقصود هنا أن الإسلام لم يأتي بجديد حين أباح التعدد، لا في ولا نستدل فقط بالعهد القديم، بل بحال النصرانية للقرن 17 الميلادي وللقرن 17 الميلادي. وأشهر دليل يضرب أو مثال يضرب هو شارلمان. طيب الإسلام فقط أصلح الفوضى التي شاعت من المكثرين ومن المقلين أيضا، وما تتكلم به الكنيسة اليوم حديث لا يعرفه قدماؤهم، ما يتكلمون به اليوم نقد لما كان عليه سلفهم. لست هنا لمناقشة التعدد، وإنما لبيان كيف يأتي بطرس بشبهاته. إنه يكذب، يكذب حتى وهو يتكلم عن دينه، يجمل قبيح ما عنده بالكذب، ويحاول ضمنا أن يشوه شرائع ديننا بالكذب. واضح يا إخوة؟ طيب الحكاية بتاع النصرانية، النصرانية يا إخوة يعني أختم بهذه الجمل، طيعة تحل وتحرم بأهوائها. المسيح لم يترك شريعة تطبق، النصرانية تحل وتحرم، لذلك قابلة للضغط. ولا أريد التوضيح أكثر من هذا، إذا ضغطوا أحلوا وحرموا. يعني يكون مثلا، أعطيكم مثال قريب جدا، الطلاق الآن في مصر بين الأقباط ليس له إلا سبب واحد، علة الزنا. طيب قبل أن يأتي قبل أن تأتي جماعة الأمة القبطية كيرلس السادس وبعد منه شنودة، كانت هناك 9 أسباب أو 7 أسباب، أكثر من سبب، يعني أسباب كثيرة للزنا للطلاق، والآن أصبح سببا واحدا. والمنشق على شنودة نسيت اسمه، هذا يقول من أراد أن يطلق فليأتني، وجعل وأخذ يفسر الكتاب بتفسير جديد، الفرق بين الطلاق والتطليق ومش عارف ايه. فهم إن ضغطوا أحلوا وحرموا، التحليل والتحريم قابل للضغط، وأيضا المفهوم العكس صحيح، أنهم إن ضغطوا أحلوا وحرموا بشكل آخر. فلذلك النصرانية طيعة وقابلة للضغط. طيب أنا كده انتهيت. في مثال يجمع بين الكذب الصريح والعبث بالنص، قلناه في اللقاء السابق في حديث في آية الأعراف، وإذ قال موسى لربه رب أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قلنا أنه يكذب على القرطبي كذبا صحيحا مباشرا، ويحرف المعنى في هذا المثال بأن يفسر، يهم المستمع بأنه فلما تجلى ربه للجبل، وهي فلما تجلى ربه في الجبل، هو يهم المستمع بأنها كذا، والحقيقة أنها فلما تجلى ربه للجبل وليس في الجبل. فهنا كذب على القرطبي وتحريف للمعنى، بتر للنص من سياقه ثم تفسيره بمقدمات عقلية وعرفية كما يحلو له. انتهيت الآن. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.